يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لهم العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي: نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سياق الكلام عن أهل النفاق: الذين يتربصون بكم، يعني يتتبعون أمر زوالكم ويحرصون على أمر انقضاء حالكم وعلى ضعفكم. قال: فإن كان لكم فتح من الله، أي بالغزو والنصر في ذلك، قالوا ألم نكن معكم، وهم يتوددون بهذا لطلب الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. لو تأملنا، قال الله جل وعلا في حق أهل الإيمان، قال: فإن كان لكم فتح، وقال في حق أهل الكفر: وإن كان للكافرين نصيب، لم يقل وإن كان لهم فتح، لأن الفتح تعظيم لشأن المؤمنين، أما النصيب فهو متعلق بالدنيا. وفرق بين منة الله جل وعلا على العباد بالفتح الذي فيه أجر الآخرة، وبين نصيب الدنيا الذي ينقضي. وهذا فيه بيان أن أهل الإيمان ينبغي أن ينأوا بنفسهم عن مشابهة أهل النفاق في تعدد الوجوه والتذبذب وعدم الثبات، فإنهم ينظرون إلى رجحان الكفة، فإن كان عند أهل الإيمان تقربوا إليهم وأتوا إليهم خاضعين خانعين ليحسبوا منهم، وإن كانت النصر لأهل الكفر مالوا إليهم وطلبوا الغنيمة منهم والاستفادة من حالهم. وهذه الحال حال أهل النفاق، ولا غرابة في ذلك، فإن من لم يقر الإيمان في قلبه ويتوثق في جنانه فلا شك أن مثل هذه الحال هي حاله. أما من استقر الإيمان في قلبه ووجد لذة الإيمان فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات على الدين، ولا يقاس عنده شيء من ذلك بسعة الدنيا ولا بضيقها، وإنما ينظر إلى أسباب هذا الثبات وإلى موافقة أمر الله جل وعلا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال هنا وإن كان للكافرين نصيب. قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ وهذا فيه تقلب الوجوه، وكيف أنهم ينظرون في حاجتهم عند الكفار فيمدحونهم ويثنون عليهم وعلى حال تدينهم الباطل. كل ذلك لأن هؤلاء ما وجدوا لذة الإيمان ولا سلكوا سبيل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور.
قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم هو يوم الحكم، يوم الجزاء. وهذا فيه بيان أن المنافقين إنما عمروا ظاهرهم ونسوا باطنهم، وأهل الإيمان إنما يحرصون غاية الحرص على صلاح الباطن، لأن الظاهر إنما يستقيم عليه. فكل من حرص على صلاح باطنه سلك مسلك أهل الإيمان، وكل من حرص على صلاح ظاهره مع إهمال باطنه سلك مسلك أهل النفاق، ويشتد حاله باشتداد عنايته. فمن اشتدت عنايته بباطنه اشتد سلوكه لطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن حرص على عمارة ظاهره مع إهمال باطنه وبالغ في ذلك بالغ في سلوك طريقة أهل النفاق. ولا شك أن من أعظم ما ينفع الإنسان ما يكون فيه نظر الرب جل وعلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فلا بد من الاتفاق بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، والأصل هو صلاح يا إخوة الباطن، الأصل هو صلاح الباطن، لأن الإنسان إذا استقام باطنه استقام ظاهره. وهذا الأمر كيف يعرفه الإنسان من نفسه؟ يعرفه بأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فبسرعة استجابته لأمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجد في قلبه ترددا ولا يجد شكا ولا تثاقلا عن الطاعات. الأمر الثالث أن يفرح بنعمة الأمر الثاني أن يفرح بنعمة الله جل وعلا عليه بأن وفقه للطاعة ويسر له سبلها وعرفه بنعمته عليها بنعمه عليه. الأمر الثالث أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى للعبادة فقد وفقه إلى أمر التقرب منه، والتقرب إلى الله جل وعلا هي غاية الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيحمد الله جل وعلا ويشكره على نعمة التقرب إليه، وينظر في هذه النعم وفي أمر شكرها، لأن الله جل وعلا إذا وفق العبد لأمر الشكر فقد وفقه إلى أمر عظيم. قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. سبب بقاء هذه النعمة من الحرص على صلاة الجماعة، من أداء الزكاة، من صلة الرحم، من بر الوالدين، من تلاوة القرآن، من الذكر، من الدعاء، سبب بقاء هذه النعمة من أعظم أسبابها شكر الله جل وعلا عليها، لأن النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أن يوفق الله جل وعلا العبد إلى التفكر والتذكر والنظر والاعتبار بما أنعم الله عز وجل عليه من نعم، ثم يتبع ذلك بالشكر، فإن هذا سبب لبقاء النعمة، فإن النعمة تدوم بالشكر وتذهب بالكفر. نعم.
وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، روى عبد الرزاق عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي: أدنه أدنه فالله أدنه أدنه أحسن الله إليكم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا يروى قال: وكذا يروى قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة. وقال السدي: سبيلا أي حجة.
ما معنى أدنه؟ اقترب اقترب. فالآية استشكلها هذا الرجل الذي جاء إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يرى في واقع الأمر أن الكفار قد يغلب المؤمنين، قد يتسلطون عليهم، يغلبونهم ويتسلطون عليهم في بعض الحالات، فاستشكل قول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف ذلك؟ ففسرها علي، فسرها كذلك أبو مالك الأشجعي بأن المراد بذلك يوم القيامة. وهناك تفسير آخر جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وذكره علماء التفسير وأشار إليه أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن المراد بذلك أنهم لن يستأصلوهم استئصالا تاما، وهذا واقع. والحقيقة أن سياق الآية، وإن كان قد ورد عن علي أنه يوم القيامة، لكن سياق الآية يدل على أن هذا في الدنيا، فيكون المراد أن الله جل وعلا لن يسلط الكافرين على المؤمنين فيستأصلونهم تماما، وهذا واقع في كل أحداث التاريخ، في كثير من الوقائع التي غلب فيها الكفار على المسلمين ما استطاعوا على استئصالهم ولا أنهوا هذا الدين، بل إن هذا الدين في انتشار على مدار هذه العصور. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
يعني هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا استدل بها أهل العلم على أنه لا يجوز للكافر أن يشتري عبدا مسلما، ومن قال بالجواز أي أن يشتريه قال أيضا إن لابد أن يزول ملكه حالا، لابد أن يزيل ملكه حالا يأخذه أحد المسلمين. أيضا نظر العلماء في هذه المسألة يا إخوة في قضية أن المسلم لا يقتل بذمي، المسلم لا يقتل بكافر، هذا من حيث القصاص. من حيث التعزير هذا باب آخر يقدره ولي الأمر، يعني لو أن مسلما قتل كافرا صار بينهم خصومة فإن المسلم لا يقتل بالكافر، لكن لو أن مسلما اعتدى على ذميين فرأى ولي الأمر أن عقوبته القتل، هل يكون هذه العقوبة تكون قصاصا أم تكون تعزيرا؟ تكون تعزيرا، إذ لا ينكر على ولي الأمر فيقال إنه لا يقتل مسلم بكافر، قد ورد في السنة ذلك، فإن هذا لم يقتله على سبيل القصاص وإنما قتله على سبيل التأديب والتعزير، وهذا باب آخر. إذن تجري معنى الآية على المعنى الوارد، وهو أن الكافر لا يكون له تسلط على أهل الإيمان، لا يكون له تسلط على أهل الإيمان. نعم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، وقال هاهنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرة فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
بيّن الله جل وعلا أن حال أهل النفاق هو أمر المخادعة، وهو يدل على تلاعبهم بالدين، فيظنون أنهم يخادعون الله جل وعلا. وهذه الحال يا إخوة كما ذكر بعض أهل العلم أيضا حال من يتحايل على المحرمات، الذي يتحايل على المحرمات يظن نفسه أنه يخادع، والله جل وعلا لا يخادع سبحانه وتعالى، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالإنسان لا يقدر على مخادعة الله جل وعلا، فمن يتحايل في البيوع المحرمة أو في الأمور المحرمة فإنه تشبه بهؤلاء الذين يخادعون الله، هو يعرف أن هذه المعاملة محرمة لكنه يلتمس لنفسه المخارج والأعذار، وربما أخذ ببعض الرخص التي يعرف أنها ليست برخصة صحيحة، ولا هو باجتهاد صحيح، ومع ذلك يخادع نفسه ويظن أنه يخادع ربه بذلك. الأمر الآخر أيضا أن هذه الآية تدل على صفة المقابلة والجزاء، الخداع والمكر تسمى صفات المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه تسمى صفات المقابلة، ومعنى ذلك أنها لا تطلق على الله جل وعلا إلا على سبيل المقابلة، فلا يقال إن الله يخادع ولا يقال إن الله يمكر، وإنما مكر الله بمن يمكر وخدع الله من خادع ونحو ذلك، فتكون على صفات المقابلة لأنها دليل على قدرة الله جل وعلا وعلى قوته سبحانه وتعالى، وأنه عليم بحال العباد. ولذلك بعض الصفات لا تأتي على صفات المقابلة لأنها نقص محض، مثل أحسنت، من قال الخيانة؟ أحسنت يا باب، مثل الخيانة، الخيانة لا يقول يخون الله من خانه، ولا تقول خان الله من خانني أيضا، جاويد. الظلم. ومن خطأ بعض الناس أنه يقول ظلم الله من ظلمني، هذا لا يجوز. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم صفة ذميمة على الإطلاق، صفة ذميمة على الإطلاق. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يقول ظلم الله من ظلمني أو نحو هذه العبارات. يدعو عليه إذا كان لا يستطيع على العفو، ولكن لا يعتدي في دعائه، لا يعتدي في دعائه. فلو قال اللهم انتقم منه كما حصل لي كذا وكذا، أو كما مكر بي في كذا وكذا، أو كما ظلمني، ولا حرج عليه. فهذه تسمى صفات المقابلة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا، وكذلك في القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
نعم، هنا بارك الله فيكم يبين معنى وهو خادعهم. ولعل سائل يسأل يقول: هل هذا من التأويل، يعني الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم؟ لا، هذا معنى المخادعة في اللغة، وأتى على إثبات هذا المعنى في اللغة، فليس في هذا يعني تأويل بمعنى آخر. معنى المخادعة الاستدراج، وفي حق الله جل وعلا كما قال ابن كثير وذكر ذلك أيضا البغوي وغيرهم، يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم. نعم.
وقد ورد في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الآية، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوي عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه أحسن الله إليكم، عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه.
يعني ذكر الله جل وعلا حال أهل النفاق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يجرون أقدامهم إلى الصلاة جرا ويسحبونها على الأرض سحبا يتثاقلون، ولو أنهم لم يؤاخذوا على ذلك ما قاموا ولا صلوا، كسالى يراؤون الناس. وهذه حال أهل النفاق، والذي يخالفهم في ذلك هو حال أهل الإيمان الذي يقوم إلى الصلاة فرحا مبتهجا، لأنه يناجي ربه جل وعلا، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. كان بعض سلف هذه الأمة إذا سمع الأذان وفي يده شيء تركه، الأذان ليس إقامة الصلاة، ربما الآن بعض الناس ينتظر حتى تقام الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة قام يتوضأ وربما فاتته الصلاة، فأي تعظيم للصلاة وأي حرص على مناجاة الله وأي فرح بهذه العبادة إذا كان حال العبد على هذه الحال. فالإنسان إذا سمع الصلاة بادر إليها، وفي الأذان يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن كلمة الفلاح هنا بدل عن الصلاة، حي على الصلاة التي هي الفلاح. فلذلك يبادر العبد، فإذا كان متأخرا متلككا متباطئا تشبه بحال أهل النفاق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس من الرياء، والرياء هو إظهار العمل للآخرين، والتسميع هو إظهار الصوت للآخرين، من راء راء الله به، ومن سمع سمع يعني بصوته، سواء في قراءة أو في خطبة أو في محاضرة أو في نحو ذلك، أراد بذلك أن يلفت إعجاب الناس وأن يظهر حال عبادته لهم. وحال العبد مع الرياء على أحوال، الحال الأولى أن يبدأ عبادته كالصلاة مثلا بالرياء، قام يرائي الناس فيصلي فصلاته مردودة عليه، إن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، من أشرك فيه معي غيري تركته وشركه في الحديث. وأما إن طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، كان يصلي وابتدأها صحيحة ثم طرأ عليه الرياء، فهو على حالين: إن دافعها صحت منه، دفع الرياء واستعان بالله جل وعلا على إتمام عبادته، وإن استرسل في هذه العبادة فينظر فيها أيضا إلى ناحيتين: إن كان آخر العبادة متصل بأولها كالصلاة مثلا بطلت الصلاة، وإن كانت آخر هذا الفعل غير متصل بأوله كالصدقة مثلا، تصدق بعشر دراهم كان مخلصا لله جل وعلا فيها ثم تصدق بعشر أخرى رياء لم تقبل الثانية وقبلت منه الأولى. آخر الأحوال إذا نظر في نفسه أو أعجب بنفسه بعد تمام العبادة، يعني بعد أن صلى مثلا وسلم وانتهى من صلاته، نظر إلى أناس فربما قال لعلهم رأوني في صلاتي أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لأن الصلاة قد تمت بعبادة صحيحة بشرط الإخلاص وشرط المتابعة. ولكن ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى بعد إتمام العبادة، فبعد إتمام العبادة الإنسان يسأل الله جل وعلا قبولها، يسأل الله أن يغفر له التقصير فيها. أمر آخر يخفى على كثير من الناس وهو أمر العجب، ربما ينجيك الله جل وعلا من الرياء، لكن انتبه من العجب، لأن العجب لا يحتاج أن ينظر الناس إليك، وإنما العجب مرض ذاتي، ومعنى ذلك أنك لو قمت تقرأ القرآن وأنت في بيتك لوحدك وقع في نفسك أنني أنا الآن أقرأ القرآن وغيري نائم، ربما لا يقرأ القرآن، أنا الآن في كذا فتعجب بنفسك. وإنما الواجب على العبد أثناء تعبده لله جل وعلا أن يعلم افتقاره لله سبحانه وتعالى وحاجته إليه، وأنه إنما مستند إلى عون الله وتوفيقه، وأنه لا يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فيكثر اللجوء إلى الله ويفرح بنعم الله جل وعلا عليه، ولكن لا يعجب بعمله. نعم.
فقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم كما قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال: يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمارتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار.
يعني هذا حال الإنسان الذي إنما يشده إلى أمر العبادة أمر الدنيا، أمر الدنيا الحرص عليها. فلو قيل إن هناك لحم يوزع في المسجد لهب الناس إلى الصف الأول ليس إلى الصلاة فقط، وهذا دليل على سوء البواطن. فإن الإنسان ملازم للعبادة، حريص عليها، لا يريد بذلك شيئا من عرض الدنيا. لذلك كان العبد في تقربه إلى الله جل وعلا في أمر العبادة يحرص غاية الحرص أن لا يريد بذلك متاع الدنيا، وإن جاءه أو كان أثر هذه العبادة حصول هذا المتاع، لكن نظره إلى وجه الله جل وعلا. لذلك بوب بعض أهل العلم في كتب الاعتقاد باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإذا كان له شيء من الدنيا أتى إلى أمر هذه العبادة. ومن هنا نظر أهل العلم إلى قضية مهمة جدا، ولا سيما ونحن نتحدث مع طلبة الجامعات في الدراسات الإسلامية وغيرها، أن يحرصوا غاية الحرص أن لا يكون مقصودهم من هذه العبادة الجليلة وهي عبادة العلم الشرعي، طلب العلم، لا يكون مقصودهم من ذلك أمر إيش الدنيا. لأن ما عند الله جل وعلا يطلب منه سبحانه وتعالى لأنه عبادة، لكن لا يكون رغبته في أمر الدنيا أو الوظيفة أو كذا، وإن جاءته تبعا لذلك هي ستأتي تأتي، لكن المصيبة في هذه النية الفاسدة التي أفسدت عليك العمل. فيكون مقصوده من أمر دراسته ومن أمر طلبه للعلم هو التقرب إلى الله جل وعلا، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا طلب الدنيا ولا أمر الوظائف، فإن هذه من المكدرات، هذه النية من المكدرات ومن المنغصات التي لا تليق بطالب الآخرة. نعم.
وقوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ورواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
هذه يا إخوة يعني قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث على مسألة النقر، نقر الصلاة، الاستعجال فيها. يأتي بعض الناس إلى الصلاة حتى وهو مأموم ويسابق الإمام، هل يظن أنه سيسلم قبل الإمام؟ يعني لا يكاد الإمام يقول الله أكبر إلا وهذا قد ركع، ولا يقول سمع الله إلا وهذا قد قام، يسابق الإمام وهو سيسلم بعد الإمام. هذا واحد. ثانيا، وقد رأينا حتى من بعض الأفاضل من طلبة العلم، من إذا انتهى من الصلاة أخذ جواله ينظر إليه، لا مرة ولا مرتين، بل صار عادة. طيب أين الذكر بعد الصلاة؟ لماذا تفوت على نفسك هذا الأجر؟ لماذا العجلة؟ ما الذي يعني يزاحمك على أمر الذكر؟ فإن هذا دليل على انصراف القلب يا إخوة، انصراف القلب عن العبادة، كأن الصلاة هي أمر ثقيل عليك، أول ما سلم الإمام قمت، أول ما سمى اللي سلم الإمام انصرفت، إما بهاتفك أو بحديث أو قمت وخرجت من المسجد، وتفوت على نفسك الأجور العظيمة في الأذكار التي بعد الصلاة. فلا يكون حال الإنسان أنه كما قيل أرحنا من الصلاة، بل ينبغي أن يكون حاله إيش؟ أرحنا بالصلاة، بالصلاة. راحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صلاته، وراحة البعض نسأل الله السلامة والعافية في البعد عن الصلاة، أو في التخلص من الصلاة، أو في انتهاء الصلاة. ولا شك أن هذا فرق بين الراحتين. نعم.
وقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك، فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا.
نعم. قال الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك، هذا حالهم، مترددين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار. هذه لابد أن تفهم على سياق صحيح. لا إلى، هم كفار أليس كذلك؟ هم يبطنون الكفر، إذن هم في حكم الكفار. فما معنى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ إما على هذا التفسير، يعني لا إلى هؤلاء في بواطنهم وظواهرهم، فتجد أن ظواهرهم مع أهل الإيمان وبواطنهم مع أهل الكفر. أو يقال إنهم لا إلى هؤلاء فيكونوا مؤمنين، ولا إلى هؤلاء فيدفعون مثل ما يدفع الكفار من الجزية، يعني لا يقومون بما يقوم به الكفار من الواجب عليهم، ولا هم أصلا محسوبين على أهل الإيمان. فهذا تتوجه أيضا به الآية، والآية إذا احتملت أكثر من معنى وأمكن حمل المعاني هذه على الآية حملت عليها جميعا. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاه العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيتها تتبع. تفرد به مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد، فدفع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر، حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة، ارجع عودك على بدئك. وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة، فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، قال فجاءه سيل فأغرقه، فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث الكافر.
يعني هذا حال أهل النفاق وحال أهل الإيمان وحال أهل الكفر. نبه بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية إخوة إلى قضية مهمة جدا، وهو أن الإنسان إذا تبين له الحق فلا بد أن يتمسك به، وأن لا يكون مترددا. إذا ظهر لك الحق فتمسك به، ولا تكن متشبها بحال أهل النفاق. وذكروا أيضا في هذا الباب أن الإنسان إذا استبانت له سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب عليه أن يتمسك بها وأن يحرص عليها. بل عد بعض أهل العلم من الخطأ أنه إذا جاءتك سنة نبوية أن تسأل هل هذا واجب أم مستحب. أن واجب على المسلم إيش؟ أن يقبل يا إخوة على السنة، أن يأخذ بها. طيب في أي حالة يسأل هذا واجب أو مستحب؟ أو في حال أنه ينظر هل عليه مثلا قضاء أم ليس عليه قضاء، في هذه الحال يسأل هل علي قضاء أم ليس علي قضاء، فيسأل هذا واجب أم مستحب. أما الأصل فإنه يسأل لا يسأل عن هذا، هي سنة نبوية ثابتة، إذن يتمسك بها مباشرة. ولذلك قال أهل العلم: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سألوه، هل هذا واجب علينا أم مستحب؟ يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الهدي النبوي فيمتثلون الأمر. لكن يأتي الآن الأمر إلى بعض أهل الإسلام يقول: طيب هذا واجب ولا مستحب؟ يعني إذا كان واجب تكلف وقام به، إن كان مستحب تركه. سبحان الله. فينبغي على الإنسان إذا عرف الحق أن يتمسك به وأن يحرص عليه. كان بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله يقول في سنن المستحبات، يقول: طبقها ولو مرة في العمر، لو استطعت أن تطبق السنة المستحبة ولو مرة في العمر، يعني لا تترك سنة نبوية أبدا. نعم.
وروى ابن جرير عن قتادة: مذبذبين بين ذلك إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك مصرحين بالشرك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر، كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع، ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإني عندي وعندي يحصي له ما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك.
نعم.
ولهذا قال تعالى: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضل الله فلا هادي له. والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هذا فيه بيان أن الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا، ومن أضله الله أضله بعدله سبحانه وتعالى، ومن سلك سبيل أهل الإيمان واقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بهديه فلن يضله الله جل وعلا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله جل وعلا إن يعلم في العبد العزيمة على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والأخذ بهديه واتباع سنته فإنه لا يخذل، هذا العبد لا يخذل. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات. نقف على هذا إن شاء الله حتى لا نعيق الأخوة في الجامعة عن ما جاء يشغلهم في ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.